الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. والعاجز وقل غريب ما روى راو فقط لا نتحدث عنه اليوم لأن الوقت ضيق، أن أحببنا أن لا نضيع هذا الوقت الذي فضل من درس الأصول. المرسل لغة اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، والإرسال معناه الإطلاق، ومنه أرسل الناقة إذا أطلقها، وأرسل الكلاب على الصيد إذا أطلقها. هذا معنى، لأن الإرسال لغة معناه الإطلاق، معنى الإطلاق، وكأن الذي يرسل الحديث أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، واصطلاحا ما سقط من آخر إسناده، طبعا بعد التابعي، والتابعي معلوم هو من لقي الصحابة أو لقي الصحابي مسلما ومات على الإسلام، وهل يشترط الأخذ عنه؟ خلاف، والصحيح عدم الاشتراط. إذن فالإرسال لغة هذا اسم مفعول، هذا المرسل اسم مفعول، أن المرسل والمرسل، أن المرسل هو الذي الراوي الذي يرسل، والمرسل هو الحديث بهذا الاسم، يعني اصطلاحا هو الذي الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، ولكن بشرط دون أن يذكر الراوي أو الرواة الذين سمعوا الحديث وسمعه الحديث بواسطتهم. فإذا لم يذكر الراوي الذي سمع الحديث بواسطته، سواء كانوا صحابة أو تابعين، فهذا يقال له مرسل، وأما كونه إذا علمنا أنه صحابي فهذا طبعا آنذاك يعني لا مجال للبحث عنه، أن الصحابة كلهم عدول كما سيأتي. وقول المصنف ومرسل منه الصحابي سقط هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كنا علمنا أن الساقط من السند هو الصحابي فقط وتحققنا من سقوطه لما كان ذلك علة البتة، لأن الصحابة كلهم عدل. إذن ليس الأمر كذلك بالنسبة للمرسل، ولهذا المرسل كما سيأتي ذكر في قسم المردود، لماذا؟ للجهل بحال المحذوف، ولهذا أما إذا كان المحذوف علمنا أن المحذوف صحابي فأنا ذاك يكون داخل في قسم المقبول وليس في قسم المردود. ولذلك العلماء الذين صححوا هذا البيت أصابوا في تصحيحهم، فقالوا ومرسلون من فوق تابع سقط، فيحتمل أن يكون الساقط تابعيا، مفهوم؟ لأن ربما التابعي الذي سقط يكون ضعيفا، وعليه فتعريف الناظم للمرسل منتقد، تعريف غير سليم، غير جامع مانع، ولأن لم يعرف ولم يبين الساقط. فلو قال مثلا ومرسل من فوق تابع لكان أفضل، وأنتم تعلمون أن الإسناد الحديث المرسل وما سقط منه راو مطلقا، وسبق أن بينا بأن السند هو طريق الحديث، هما الرجال لكي يوصلون للمتن، وهذا الإسناد قد يجيء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن، والمتن سبق أن قلنا هو من انتهى إليه السند يعني لم يسقط راو من الرواة من السند. فهذا إذا كان تاما متصلا غير منقطع ولم يسقط منه راو فيقال لهذا الحديث ماذا؟ يقال له المتصل لأن لم يثبت السقوط فيسمى متصلا. لكن إن سقط من السند راو واحد أو أكثر فالحديث لا يقال له متصل بل يقال له منقطع، لأن السقوط الذي حدث يسمى انقطاع. والعكس ديال المتصل طبعا. ثم السقوط أنواع، إما أن يحدث من أول السند، أن يكون السقوط حدث في أول السند، فإذا ثبت أنه يعني حدث في أول السند فلا يقال له منقطعا بل يقال له معلق، يعني يسمى هذا النوع معلقا يعني. وهذا الإسقاط ليس كالإسقاط السابق، الإسقاط السابق يقال له انقطع، والإسقاط هذا يقال له التعليق. والساقط قد يكون واحدا وقد يكون أكثر يعني في المعلق، وقد يحذف تمام السند كما هي عادة كثير من المصنفين. يعني المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي مفاوز تقطع فيها الأعناق، إن هذا يسمى معلقا. وحكم التعليق سيأتيكم إن شاء الله، أن التعليقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري. وطبعا حتى إن الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه القيم تغليق التعليق وله ثلاثة كتب في هذا الموضوع، يعني بيّن فيها أن تعليقات البخاري التي تأتي في التراجم وغيرها لها حكم الاتصال، لأن البخاري التزم في كتابه أن لا يأتي إلا بالصحيح. وإذا قلنا بأن لها حكم الاتصال كيعنيش على أنها في مرتبة المساند أحاديث المسندة، لا، هي ليست في مرتبة الأحاديث المسندة إلا ما ذكر منها مسندا في مواضع أخرى، يعني سواء كان من الصحيح أو في مواضع أخرى، يعني يذكرها معلقة في موضع ويوصلها في موضع آخر من نفس الكتاب. فلذلك علماء الحديث فرقوا فيها بين ما ذكر بصيغة الجزم وما ذكر بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. يعني إذا ذكر بصيغة الجزم فهذا مثله مثل يعني غالب الأحاديث المسندة، ولا سيما إذا ذكر التامة في موضع آخر فهو يعلقها اختصارا فقط. هل يقول مثلا قال فلان أو ذكر فلان أو ذكر فلان، يعني في موضع يقول قال فلان كذا وكذا، قال عبد الله بن عمر كذا وكذا، ويذكر الحديث ودون أن يذكر سنده، ثم في موضع آخر يذكر السند، فهذا طبعا صحيح قطعا. وأما يعني ما ذكر بصيغة التمريض وبصيغة الجهل كقيل ويروى ويحكى ويقال، هذا اللي فيه الكلام عند علماء الحديث، لكنه ما أورده في كتابه كان له أصل ثابت. إن كان له أصل ثابت فطبعا حكمه معروف، وإن لم يكن له أصل ثابت فيذكره لماذا؟ للترجمة، إشارة إلى أنه لم يصح فقط. وإن كان العلماء قالوا تعليقات البخاري متصلة صحيحة، مفهوم؟ وقد ألف العلماء في هذا. إذن هذا النوع هذا سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نصل إلى المعلق. هذه إشارة فقط. يعني قلنا بأنه إذا كان الحديث متصل الإسناد فهذا الاتصال يسمى متصلا، عدم السقوط يسمى اتصالا. وإذا سقط من السند راو فأكثر هذا السقوط يسمى انقطاع. ثم السقوط إما أن يكون من أول السند فيسمى معلقا، وهذا الإسقاط يعني في التعليق إما أن يكون واحدا وإما أن يكون أكثر، ثم قد يحذف تمام السند كما قلنا يفعل كثير من المصنفين. وإما أن يكون السقوط من آخر السند، وآخر السند إن كان تابعيا فهذا يسمى مرسلا، وإن كان صحابيا فهو مرسل أيضا، ولكن يكون معلوما ليس مبهما، لأن الصحابة كلهم عدول لكن كونه التابعي أو غير التابعي يعني قال رسول الله، يعني هذا القول وهذا الفعل منه إرسال. يعني يجي واحد من التابعين كالزهري وسعد المسيب وعطاء ويقول قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن هذا ما ينبغي، إذن فلذلك قلنا كان ينبغي المصنف أن يقول ومرسل من فوق تابع سقط، أن المرسل في الأصل ضعيف مردود يعني لفقده شرط من شروط القبول. شنو هو هذا الشرط؟ اللي فقد اتصال السند، ثم أيضا الجهل بحال الراوي، المحذوف المسقوط لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، فهذا الحال يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون صحيحا طبعا. لكن علماء الحديث اختلفوا، كذا علماء الفقه وغيرهم، علماء الفقه وعلماء الأصول اختلفوا في حكم المرسل وفي حكم الاحتجاج به، أن الاختلاف ناشئ عن الانقطاع الذي حدث في السند. يعني مثلا عندما يحدث الانقطاع يعني يختلف فيه العلماء، أما لو كان مرفوعا موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. ثم أيضا هذا الانقطاع الذي حدث يعني الراوي مجهول، ما عرفناش واش صحابي ولا تابعي، لو كان صحابي كان الأمر سهل، من الصحابة كلهم عدول يعني لا تضر عدم معرفتهم، مفهوم؟ إذن هذا هو القول الصحيح في المسألة. وإن كان العلماء قسموا المرسل إلى أقسام، يعني هما طوائف فيه، طائفة قالت بأنه ضعيف مردود، هذا قال به جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقه، وحجتهم أن المسقوط يعني حالته مجهولة، يعني الجهل بحال الراوي المحذوف، قالوا يحتمل أن يكون غير صحابي، هذه الطائفة ترى أنه المرسل ضعيف مردود، وهذا باش لما كتسمع المحدثين كيقولوا، لما كتسمعوا كيقولوا المرسل من قسم المردود، الطائفة الثانية قالوا المرسل صحيح يحتج به، وذلك عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي طبعا يقبله بشروط، وذلك الشروط طبعا إذا توفرت في المرسل يعني بالشروط اللي حدد الشافعي في كتابه الرسالة فأنا ذاك حكمه صحيح. والطائفة من علماء قالوا يكون المرسل صحيح يعني صحيحا بشروط، يعني اشترطوا شروطا، وهذه الطائفة منها الشافعي، منها الشافعي، يعني إذا كان الشخص اللي كيرسل معلوم عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة. وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، إلا إذا سمعه، هذا يعلم بالاستقراء والتتبع لأحاديثه، وتصبح سمة معلومة ظاهرة عليه اشتهر بها. وطبعا هذا، هذه الطائفة يعني هذا الكلام ديالها كاين اللي قال إذا عرفنا فعلا تأكدنا على أن اللي كيرسل عليه ثقة يستحيل أن يرسل عن غيره. وهناك طائفة وهي في الحق هذه طائفة ثانية، يعني هذا القول هذا كيدخل في القول ديال الطائفة الثانية، قول ديال الطائفة الثانية يعني هو الشرط ماشي قول، فيكون القسم الأول مردود والقسم الثاني يحتج به بهذه الشروط التي ذكرنا. يعني يكون التابعي مثلا المرسل ثقة، هو ثقة في حد ذاته ولا يرسل إلا عن ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة، وقالوا بأن مثل هذا كيكون معلوم عليه يستحيل، يستحيل أبدا أن يروي ويرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يسمعه من ثقة، لأنه لا يستحل هذا، لا يستحل أن يقول قال رسول الله وهو لم يسمعه من ثقة. فإذا شرطان، الطائفة الثانية اشترطت شرطين، شرطين اشترطت شرطين. الشرط الأول المرسل أن يكون ثقة، والشرط الثالث لا يرسل إلا عن ثقة. يعني لأن بعضهم زاد الشرط الثالث، ولكن هو في الحق هذا الشرط داخل في الشرط الثاني، قال لك يعني كيكون هذا التابعي لا يستحل أن يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمعه من ثقة، هو لم يسمعه من ثقة، مفهوم؟ على أن هذا داخل في الشرط الثاني. الطائفة الثالثة قالت يصح قبوله لكن بشروط أربعة، بشروط أربعة، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، ثلاثة في الراوي والشرط واحد في المروي، ثلاثة في الراوي المرسل طبعا، وواحد في الحديث المرسل، وهذا قال به الشافعي وبعض أهل العلم. مثلا من الشروط التي ذكر الشافعي في الرسالة وعهدي بها قديم، كيقول إذا كان المرسل يعني صدر من المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، هذا عنده شرط، شرط أن يكون الذي يرسل من كبار التابعين. الشرط الثاني كيقول هذا الذي يرسل لا إذا سمى من أرسل عنه سمي ثقة، إذا أرسل يعني إذا سمى من أرسل عنه سمى لنا ثقة، سمى لنا ثقة، وطبعا هو المرسل ثقة في حد ذاته، لكن إذا قيل له من هذا الذي أرسلت عنه فيقول فلان، كل ما سئل يرسل عن ثقة ويسمي ثقة. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون أيضا إذا سمى من أرسل عنه سمى لنا ثقة. الثالث إذا شاركوه الحفظ المأمونون لم يخالفوه، يعني الحفاظ المأمونون إذا شاركوا الحفظ ما كيخالفوش، لم يخالفوا. الرابع أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد، شنو هو؟ أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول عن غير الرجال المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي آخر، أو يفتي، أو يوافق قول صحابي هو يوافق ذلك القول ديال الصحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. هذه الشروط اللي ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة فيما أذكر، مفهوم؟ إذا تحققت هذه الشروط التي ذكرها الشافعي آنذاك يتبين صحة مخرج المرسل وما عضده، وذلك الساعة مش يكون صحيح، مفهوم؟ وطبعا يعني يكون صحيح هو والذي عضده، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق، طبعا إذا تعذر الجمع بينهما، إذا تعذر الجمع بينهما. إذن هذا فيما يتعلق بالمرسل. وصورة المرسل صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا على بالنظر على الأخذ بعين الاعتبار ما سبق في التقسيم طوائف الثلاثة. يعني مثلا إذا كان هذا التابعي صغيرا أو كبيرا كيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر الفعل، أو يقول فعل بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر أيضا ما فعل في بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول ولم يقل شيئا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقره على الفعل، الفعل الذي فعل بمحضره عليه الصلاة والسلام. هذا هو أو هذه هي صورة المرسل عند علماء الحديث. والأمثلة كثيرة وقد ألف العلماء في المراسل، فمثلا ذكر مسلم في كتاب البيوع من صالحه بسنده إلى محمد بن رافع قال حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهذا سعيد بن المسيب تابعي من كبار التابعين، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة. وطبعا أنتم تعلمون أن سعيد بن المسيب لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أدرك الصحابة إنه هو من كبار التابعين لكنه لم يدرك الرسول، لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو لم يذكر هنا واسطة، فقال قال رسول الله، وبينه وبين الرسول مفاوز تقطع عندها الأعناق كما يقولون. إذن كيف أسقط الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني اسقط لنا واحد من السند وما عرفناش هذا آخر السند، واش هو تابعي أو صحابي، أو صحابي. وإن كان إذا كان من كبار التابعين غالبا ما يكون هذا صحابيا، غالبا ما يكون صحابيا، ولربما يحتمل أن يكون قد سقط معه تابعي، قد سقط معه تابعي، مفهوم؟ إذن هذا هو المرسل. طبعا قلنا يعني سورة من صور المرسل، وإلا هناك صور كثيرة وليقسم الميقال. دائما لما أذكر لكم صورة ماشي معنى أنني استوفيت لكم الأمثلة، لا، أذكر لكم صورة واحدة وانتم قيسوا عليها، قيسوا عليها. يعني تابعي يذكر لنا قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط. والصور انت غتقرا كتب الآثار إن شاء الله وتوجد أمثلة كثيرة وطبق عليها سورة المرسل، سورة المرسل. إذن هذه السورة من صور المرسل عند المحدثين، وكذلك المرسل عند الفقهاء والأصوليين، فعندهم أعم من هذا الذي ذكرناه عند المحدثين، عندهم أن كل منقطع مرسل والانقطاع على أي وجه كان. وطبعا هذا اللي قلنا بأن قال به الفقهاء والأصوليون، لأن كيكون عندهم المرسل أعم من صورة المرسل، أعم من صورته عند المحدثين. وطبعا المحدثون صورته معروفة، وكذلك الخطيب، الخطيب نهج نهج الفقهاء والأصوليين، نهج نهج الفقهاء والأصوليين. طيب المرسل، ما حكم المرسل؟ المرسل في الأصل ضعيف مردود، من قبيل الضعيف، ولكن قلنا العلماء اشترطوا شروطا ليصبح مقبولا، وهو مثلا اتصال السند، اتصال السند، إن لفقد شرط من شروط المقبول وهو اتصال السند. ولكن إذا عرفنا بأن اجتمعت فيه الشروط التي ذكرنا فيصبح كأنه متصل الإسناد، متصل الإسناد، ويصبح أيضا المجهول كأنه معلوم، كأنه معلوم، لأن ما عرفناش يكون التحذف، ربما يكون للتحذف ضعيف يكون ضعيفا، ربما يكون صحابي، إذا كان صحابي خلاص، ولكن بما أنه لفائدة الشك ولفائدة الإبهام قالوا بأنه من قبيل الضعيف. إذن حكمه اختلف فيه العلماء، اختلفوا في حكم المرسل بل وفي حكم الاحتجاج به، أن هذا النوع من الانقطاع كيختلف عن أي انقطاع آخر في السند، أن الساقط منه مش بحال المنقطع مطلقا، لا، الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا. وطبعا أنتم تعلمون كما أقول دائما الصحابة كلهم عدول، يعني لا تضر عدم معرفتهم، ولذلك العلماء اختلفوا في اختلاف كبير في المرسل، فطائفة تقول بأنه ضعيف مردود كما قلنا سابقا، لأنهم يقولون بأن حال الراوي مجهول، وطائفة تقول بأنه يحتج به، واستدلوا أيضا ببعض الأمثلة بعض الشروط، قالوا بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، مفهوم؟ قالوا أيضا غالبا ما يكون التابعي لا يستحل أن يقول قال رسول الله إلا إذا سمعه من ثقة، أما إذا لم يسمعه من ثقة لا يقول قال رسول الله، يذكر القول وينسبه لقائله ولصاحبه. والقول الآخر طبعا عرفنا على أنه اشترط فيه شروط حتى يكون بأنه صحيح، يعني وهذه الشروط كما قلنا يعني ثلاثة في الراوي المرسل، والشرط واحد في المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أن ينضم إلى هذه الشروط قلنا الثلاثة يعني واحد مما يلي، أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا، ثانيا أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، ثالثا أن يوافق قول الصحابين، رابعا أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. إذن هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى الشروط الثلاثة، هذه تضاف إلى الشروط الثلاثة، إذا تحققت هذه الشروط فآن ذاك يكون المرسل وما عضده صحيحان، وإذا عرضهما كما قلنا صحيح واحد رجحنا الذي تعددت طرقه، هذا في حالة ما إذا لم يتعذر الجمع بينهما. طيب هذا فيما يتعلق بالمرسل بصفة عامة، ومرسل من فوق تابع سقط، يا ترى ما حكم مرسل الصحابي؟ ما حكم مرسل الصحابي؟ إذن هذا مرسل بالإطلاق، المرسل بإطلاق معروف الحكم دياله، هو أنهم اختلفوا فيه على ثلاثة طوائف، على ثلاث طوائف، ولكن احنا بينا على ان له شروطا، على ان له شروطا. وقد قال قائل: ما رفع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذاك المستطيل. يعني هذا أحسن من ماذا؟ من قولي المصنف. يعني أننا ما عرفناش شكون الساقط، يعني لو كان عرفنا بأن الساقط صحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته. يعني لماذا؟ أن الصحابة كلهم عدول. ولهذا قلنا بأن القول بتصحيح الصدر صحيح. طيب، حكم المرسل الصحابي، مرسل الصحابي يعني الآثار اللي كيخبر بها الصحابي، الأقوال والأفعال اللي كيحضر اللي كيقول الصحابي، مع أنه ما سمعهاش من النبي عليه الصلاة والسلام وما شاهدهاش. علاش؟ لأن كيكون الصحابي لما يقول قال رسول الله كان ننظر إلى سنه وننظر إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنرى أن الصحابي صغيرا جدا، إذن معنى أنه لم يسمعوا، كما تروي لنا عائشة رضي الله عنها حديث الوحي: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أو حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، الحديث المعروف الطويل، حديث خديجة. يعني خديجة هي اللي كانت في وقت النازلة، وقت الحادثة. عائشة لعلها سمعت هذا من خديجة، وقد قالوا سمعت هذا من خديجة، ولعلها سمعت هذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم. إما يعني لم يسمع الصحابي، لم يسمع القول ولم يشاهد الفعل، فهو يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، مع أنه صغير السن، أو أن يكون إسلامه متأخرا، أو أن يكون وقت القول ووقت الفعل لم يكن حاضرا، كان غائبا في جهاد أو في تجارة، المهم في سفر. يعني نقول بحال أحاديث كبار كثير من صغار التابعين، ما كنتكلموش على أحاديث كبار الصحابة الآن. يعني ابن عباس من صغار الصحابة، مش غير ابن عباس فقط، ابن الزبير، الحسن، الحسين، وحتى ابن كثير زعم أن الحسن تابعي في روايته، تابعي في روايته، أو لا الصحابي مطلقا. طبعا أنتم تعلمون أن المسألة فيها نقاش طويل، ولكن الجمهور خلاف لابن حزم وللسلفي ولغيرهما بأنهم قالوا بأن مرسل الصحابي لا يعمل به إلا بشروط، والجمهور على أن مرسل الصحابي صحيح محتج به. علاش؟ قالوا لأن الصحابة يعني روايتهم عن التابعين نادرة جدا، وحتى إذا ثبت أنهم رووا عن بعض التابعين فإنهم يبينون ذلك. فإذا لم يبينوا مثلا، يعني الصحابي روى عن تابعي ولكنه لم يبين، يقول الصحابي قال رسول الله، مع أن الأصل هذا الذي يقول فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهد الرسول وقت الفعل، ولم يسمعه أيضا من صحابي آخر، أو يكون سمعه من صحابي آخر ولكنه حذف الصحابي لسبب، أن لكونه كان في زمنه أو لكونه مثله في السن أو أصغر منه في السن أو لأسباب أخرى. في هذه الحالة هل حذف الصحابي يضر؟ الجواب حذف الصحابي لا يضر، إنما مسألة التابعين. والصحيح أن العلماء قالوا هذا صحيح، يعني مرسل الصحابي صحيح. والطائفة الثانية قالت لا، مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم. وهذا القول اتفق العلماء على أنه ضعيف وعلى أنه مردود، وعلى أنه مردود وقول شاذ، يعني قول شاذ. والصحيح أنه مرسل، أنه مرسل صحيح، مرسل صحابي صحيح، مفهوم؟ ثم بقي لنا هنا مسألة واحدة، شنو هي؟ هذا المرسل ألف فيه العلماء مؤلفة، ما هي يا ترى؟ أولا من الكتب التي قرأتها داخل السجن في المرسل قرأت المراسل لأبي داود والمراسل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل لأحكام المراسل العلائي، هذه من الكتب التي قرأناها، طبعت مؤخرا وقرأناها، إذن فيذكرون المراسل. وبعض هذه الكتب مخدومة خدمة جيدة، بعضها مخدومة خدمة جيدة، يعني لعلها تجدونها، ولسيما أنتم أهل الدار البيضاء، يعني تجدونها في المعارف. إذن المرسل قلنا بصيغة المفعول هو على الإطلاق أن يرسل يعني الراوي ولا يقيد من أرسل عنه ولا يذكره، مفهوم؟ والمرسل قلنا الصحيح هو الذي سقط من إسناده راو ماشي صحابي، يعني لو كان صحابي لما كان فيه إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول والجهالة بهم لا تضر، والجمهور على ضعف المرسل وعدم حجيته ما لم يكن مرسل الصحابي، ما لم يكن مرسل الصحابي. المرسل الصحابي على الصحيح صحيح، والعمل به يعني كالعمل تقريبا بالمرفوع، مفهوم؟ إذن في التعريف الصحيح نقول ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو كبيرا أي رواه عنه ولم يذكر من حدثه به، وكذا رواه عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان غير مميز عند الرواية، يعني بحال محمد بن أبي بكر وغيرهم وغيرهم، مفهوم؟ حال الأثر اللي فيه زيد بن أسلم لكي يروي الإمام مالك أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأقر به فجلد، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي صفحاته لنا نقم كتاب الله. ذكره الإمام مالك في الموطأ، رواه مالك من حديث يعني من أثر زيد بن أسلم عن سعيد المسيب، وأيضا أثر آخر يعني عفوا الأول عن زيد بن أسلم، وهناك أثر آخر يعني عن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، عن بيع اللحم بالحيوان. إذا لاحظوا سواء كان أثر زيد لرواه الإمام مالك وفي مسألة الاعتراف، أو أثر سعيد بن المسيب، أثر سعيد بن المسيب عن ماذا؟ عن النهي عن بيع اللحم بالحيوان. هذان الأثران لم يذكر فيه إمام نقلهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا من الصحابة ولا من التابعين، لا من الصحابة ولا من التابعين، مفهوم؟ إذن هذا فيما يتعلق بالمرسل. أرى نشوف حكم المرسل. حكم المرسل يعني الصحيح أنه قلنا الضعف عند أكثر المحدثين ومنهم الشافعي، والسبب قلنا الجهل بحال الساقط، وذهب مالك وأحمد والمشهور منهما وأبو حنيفة وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين إلى الاحتجاج به في الأحكام وغيرها. وسبب الخلاف بينهم كما في المنتخب من السنة، يعني قالوا مهما يكون من شيء فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا ومالكا يعني يقصدوا أصحاب المدينة ومالكا وأصحابه في المدينة كانوا يأخذون بالمرسل ويضعونه في مرتبة المسند، إن التابعين الذين كانوا يروون عنهم ما كانوا يتركون اسم الصحابي إلا إذا كانوا قد رووا عن عدة من الصحابة. وذكروا من ذلك الحسن البصري، الحسن البصري يقول: ومتى قلت حدثني فلان فهو حديثه لا غير، ومتى قلت قال رسول الله فقد سمعته من 70 فأكثر. وطبعا أنتم تعلمون أن مراسل الحسن البصري ضعيفة على الصحيح يعني كالريح، ولهذا جاء مثلا ما جاء دور الشافعي واستقام اجتهاده في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث قيد قبول المرسل، لأن بشروط أن الفتنة كانت قد ضمت والعهد قد بعد واختلط صحيح الأخبار بزيوفها، فكان لابد من التمحيص. فلذلك اشترط رحمه الله أن يكون راوي المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، يعني كيكون كبار التابعين اللي كيكون التقى عدد كبير من الصحابة، أو روى الثقات الحفاظ معناه مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشهد له مرسل آخر بغير طريقة أو فتوى أو قول صحابي، ويقبله جماعة من أهل العلم حتى إذا جاء الإمام أحمد وضعه في سجل الأحاديث الضعيفة، ولا يحتج به إلا إذا لم يكن هناك أحاديث مسندة، إذا لم يكن هناك أحاديث مسندة. فأنتم إذا لاحظتم يعني هذا التدريج الزماني، يعني كان المرسلات تقبل ومعروف في زمن في قبول المرسلات والأحاديث منقطعة والاحتجاج بها، ولكن الصحيح أن الاحتجاج بها بشروط، نعم، أما بدون شروط فلا. أن يتوسع الإنسان في الاحتجاج بها فالتوسع غير مرضي. إذن هذا معنى. وحكمه قلنا ما ذكرنا ليس بالإطلاق ولكن بقيود وشروط. ثم الأسئلة كالعادة: ما هو الحديث المرسل لغة واصطلاحا؟ أذكر مثالا من المرسل، وأيضا ما هو حكم المرسل عند العلماء، وما هو التفصيل الذي ذكروه، وما هو مرسل الصحابي، ولماذا كان المرسل من قبيل المردود، ولماذا كان المرسل من قبيل المردود. يعني لابد أن تجيبوا عن هذه الأسئلة بأدلة وبتفصيل الذي أذكر لكم، على أنه تفصيل مختصر، وهذا مقصود طبعا. ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إذن وإلى فرصة أخرى إن شاء الله سنتابع الحديث عن الغريب وعن أنواعه، عن الغريب وأنواعه. وهناك أيضا من مؤلفات في المرسل يعني بعض الرسائل وبعض الأطاريح كتبها الباحثون في الجامعات، يعني تتحدث عن المرسل وعن أنواعه وعن حكمه وعن قبوله والفرق بين المرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين، كما تتحدث عن الفرق بين المرسل كبار الصحابة ومرسل صغار الصحابة، وتتحدث أيضا عن أقوال من يمنع العمل بالمرسل مطلقا، سواء كان مرسل الصحابي أو مرسل التابعي، سواء كان أكابرهم منهم أو الصغار منهم كابن حزم والسلفي وغيرهما. فهي أبحاث قيمة، يعني حاولوا ما أمكن أن تبحثوا عنها، فبعضها طبع. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.